بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فضيلة مساعد المدير العام بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، أصحاب الفضيلة المشايخ الأئمة والخطباء والدعاة إلى الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن يستضيفكم في هذه الدوحة العلمية والندوة الشرعية التأصيلية، والتي بعنوان أساليب تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابي وخطره على المجتمع. وتعرفون أيها الأكارم مدى خطورة هذه الفرقة الضالة التي ظهرت في هذا العصر المتأخر، فأضرت وأضلت وانتشر فكرها وفسادها في العالم الإسلامي. وهذه الفرقة هي امتداد للفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، والتي قد ظهرت في القرون المتقدمة، فما من قرن إلا ويظهر فيه شيء من ذلك ممن يخالف أهل السنة والجماعة، وغالب هذه المخالفة تكون في الأصول، ولهذا كان ضررهم وفسادهم كثيرا. يصحبنا أيها الأكارم في هذه الندوة فضيلة الشيخ سعد بن شايم العنزي، يحدثنا عن المحور الأول، وأما المحور الثاني فهو لفضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي. فنحيي الشيخين الكريمين، فحي هلا ومرحبا. يبتدئ معنا في هذا المحور وهو بعنوان خطر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابي على المجتمع، مع فضيلة الشيخ سعد بن شايم العنزي، فتح الله عليه ونفع به وأعانه، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنه يسعدني أن أكون بين أصحاب الفضيلة، نتدارس العلم والدعوة إلى الله، كما أني أكون في حرج أن أتكلم بين أيديهم، ولكن العلم رحم بين أهله، به يتواصلون ويتذاكرون. أيها الإخوة، هذا الموضوع وهو ما يتعلق بتنظيم جماعة أو حزب الإخوان المسلمين، هذا الموضوع من الأهمية بمكان، وكان ينبغي أن يكرر كثيرا وينبه الناس على خطره، خاصة طلاب العلم والخطباء والأئمة، لأنهم معنيون بذلك. ولذلك أكثر العلماء من الحديث في هذا الموضوع، وحذروا من هذه الجماعة، ونبهوا على خطرها وسئلوا وأفتوا ديانة ونصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. والموضوع ليس من طرف العلم ولا من التزيد في الكلام، وليس أنه محض سياسة وأمور سياسية. العلم، هذا الموضوع يتعلق بالعلم ويتعلق بالعقيدة، يتعلق بالدعوة ويتعلق بالدولة، لأن هذا التنظيم خطره عظيم على الإسلام وعلى العقيدة وعلى المجتمع وعلى الشباب وعلى الجماعة. وظهرت آثار ذلك لكل ذي عينين. ومن فضل الله عز وجل أن يوجه الناس وأهل العلم إلى الكلام في ذلك على قاعدة قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، والوزع هو المنع والدفع، والقرآن مليء بالعظة والذكرى والتنبيه في التحذير من مخالفة جماعة المسلمين، مخالفة الصراط المستقيم، ولكن كثيرا من الناس لا يعي ذلك ولا يزعه ذلك عن مخالفة الصراط المستقيم. فالسلطان إذا منع وأظهر قوته في منع أهل الباطل من باطلهم وأمر بالتحذير منهم فذلك من فضل الله. ومن ذلك سلطان هذه الولاية في وزارة الشؤون الإسلامية في التنبيه على هذه الجماعة الخطيرة. جماعة الإخوان المسلمين إذا نظرت في مسماهم وفي نشأتهم وفي مبدئهم وفي طريقتهم بعين العلم والعدل عرفت أنها مخالفة لجماعة المسلمين. أولا، أنشأوا بين المسلمين شيئا سموه جماعة المسلمين، وكأنهم جماعة غير جماعة المسلمين. ثانيا، سموها الإخوان المسلمين، وكأن من ليس من كان سواهم وليس منهم ليس من إخوانهم المسلمين، وهذا في أول الاسم في العنوان. والقاعدة تقول المعروفة عند الناس: الخط يقرأ من عنوانه، يعرف من عنوانه، يعني الكتاب. فأدخلوا التحزب بين المسلمين وقد نهينا عن ذلك، وأدخلوا التآخي فيما بينهم، ولذلك يقولون للفرد فيما بينهم أخ، إذا كان منتميا لهم يقولون الأخ فلان، والذي ليس بمنتم إليهم ليس بالأخ فلان. والله تبارك وتعالى شدد في النكير على الخروج عن جماعة المسلمين وعلى التفرق، ولذلك جاءت أوصاف التفرق في أوصاف غير المسلمين. قال عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. الصفة هذه ليست للمسلمين، للمشركين، وهذه من صيغ التحذير التي ذكر العلماء أنه مما يعلم فيه النهي والنكير أن يأتي الوصف فيه سياق صفة أهل الفسوق والفجور، ومن أشد ذلك صفة المشركين، فرقوا دينهم فتجدهم على مذاهب دينية مختلفة، وفارقوا الدين الصحيح جزءا أو كلا، لأن من الناس من يفارق الدين في الجملة في الأصول، ومنهم من يفارقه في بعض الأجزاء قلت أو كثرت. الذين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا، يشايع بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا، كل حزب بما لديهم فرحون. ولذلك تجد أصحاب الباطل يتحزبون على بعضهم البعض ويفرحون بما عندهم وما يتكثرون به من القيل والقال والأحزاب والأتباع. أذكر هنا في هذه مبدأ هذه الكلمة أو هذا المحور كلام أهل العلم في التحذير من جماعة الإخوان، لأن من الناس من يدخل في نفسه شيء يقول لماذا ولماذا الآن وكذا. أهل العلم تكلموا على جماعة الإخوان من أيام نشأتها، ومن ذلك كلام العلامة المحدث الجليل أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى، وهو معروف من أهل السنة وأهل الحديث، ذكر في كتاب له لما عمل تقريرا عن التعليم والقضاء وجاء ذكر الإخوان، فقال رحمه الله: حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين، وهذه الكلمة لها دلالتها، قال إخوانه المسلمين يعني الذين حزبهم عن المسلمين سماهم المسلمين، قال: حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. هذا كلامه رحمه الله. دعوة وجماعة ينفق عليها اليهود والشيوعيون، ماذا يرجى منها؟ هل هذا اليهود والشيوعيون يدعون إلى الله ويحبون نصرة من ينصر دين الله؟ لا يحبون ذلك. ومن هذا يدلنا على من ذكر عنهم أن هذه الجماعة وراءها الماسونية ووراءها الاستعمار، لأن الماسونية زعماء هذه الجماعة وشيوخهم منتمين إلى الماسونية العالمية التي هي منشأها صهيوني. فمثلا سيد قطب يصرح بنفسه فيكتب: لماذا كنت ماسونيا؟ هو يكتب ذلك ويبين. حسن الهضيبي المرشد الثاني للإخوان كتب عنه محمد الغزالي الإخواني، كتب عنه مقالة وبين فيها أنه ماسوني. هم يفضح بعضهم بعضا إذا تنافسوا على الكرسي والسلطة، لأن المبدأ عندهم هو السلطة والوصول إلى السلطة. شيوخ حسن البنا الذين تلقى عنهم هم من الماسونية، كامل القصاب ومن قبله من جمال الدين الأفغاني، هذا المذهب الذي دار جمال الدين الأفغاني دول أو بلدان العالم الإسلامي ليبث هذا الفكر حتى بذره في مصر. وذكروا أن من فكرة حسن البنا لماذا سماهم إخوان ومسلمين، قالوا: إنه في معرض ما يمدحونه فيه، والممادح الذي مدحوا فيها حسن البنا كثيرة جدا. قبل أن أدخل في هذا يخطر ببالي شيء، وهو أن بعض الناس يقول: نحن في مسجد ونذكر فلانا وفلانا ونغتابهم، وهل هذا مجلس علم يكون فيه ذكر مساوئ الناس وغيبة؟ هذا يخطر في بال كثير من الناس، كما خطر في بال أقوام اعترضوا على الإمام أحمد وقالوا يا أبا عبد الله تتكلم في قوم من الصالحين، قال ويحك إذا سكت أنا وأنت فمن يتكلم ويبين، فمن يتكلم ويبين. وقيل ليحيى بن معين تتكلم في قوم صالحين ألا تخشى أن يكونوا خصومك يوم القيامة بين يدي الله، قال أن يكونوا هم خصومي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا ذب عن دينه. ومن النصيحة لله بيان ما يعارض دينه، ومن النصيحة لكتاب الله بيان ما يخالف كتاب الله، ومن النصيحة لرسول الله بيان ما يخالف سنته والعقيدة التي أتى بها والإسلام الذي جاء به. ومن النصيحة لأئمة المسلمين من العلماء والأمراء بيان هذا الخطر على أهل الإسلام، ومن النصيحة لعامة المسلمين بيان هذه المناهج الفاسدة التي أفسدت العقائد. ألسنا في بلاد الإسلام والتوحيد والسنة والعقيدة الصحيحة، جماعة واحدة وإمام واحد على جماعة واحدة وإمام واحد، قضاتنا سنة وعلماؤنا سنة وولاتنا سنة نصرة للسنة وجماعتنا سنة وإمتنا وخطباؤنا سنة، فجأة وإذا بنا يخرج بنا المكفر التكفيري والإرهابي والمبتدع الضال والمؤوي لأهل البدع المؤوي للمحدثين، ثم جماعات وثورات ودمار للمسلمين، فرقوا الجماعة بعدما كانت قلبا واحدا، والحمد لله هذا الأكثر، لكنه دب بينهم ذلك. فمن أين خرجت داعش والجماعات الباطلة التي هي أعداد كثيرة هائلة يفرق بعضها من بعض، إلا من عباءة الإخوان المسلمين ومن كتبهم ومن فكرهم. إذن الكلام في هذا من النصيحة لله، يتقرب به العبد مع النية الصالحة والعدل يتقرب به إلى الله عز وجل. الشيخ محمد حامد الفقي من علماء مصر أيضا في ذلك الوقت، توفي سنة 1378، من أنصار السنة والتوحيد في ذلك الوقت، لما يقول الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، يقول لقيته في الحج فدار الكلام على الإخوان، فقال هؤلاء الخوان المسلمين، خوان المسلمين، لأنهم يغدرون بأهل الإسلام. ولذلك أعود إلى لماذا سمى حسن البنا جماعته بهذا الاسم. ذكروا أن حسن البنا لما رأى الدعوة الإسلامية التي انتشرت في هذه الجزيرة وما والاها دعوة التوحيد، وأنهم الفكرة عندهم الإسلام والرجوع إلى الإسلام، وصارت لهم دولة أيام الملك عبد العزيز رحمه الله، وله أتباع وقائمة، وكان المنشأ والمبدأ هي الإسلام، العقيدة الإسلامية الصحيحة، وكان يشتهر بينهم أن يسمي بعضهم البعض الإخوان هؤلاء، فأخذ الفكرة من هنا. وإذا ربطنا التزامن مع انتشار هذه الدعوة والثورات العربية على الإنجليز استعمار، لأنه كان قد استعمر مصر والشام والعراق وكثير من الخليج وجهات، هنا بدأت هذه الدولة بالانتشار من نجد واتسعت وانتشرت العقيدة السلفية. الاستعمار الإنجليزي يعلم أنه لا يتحد المسلمون وتكون لهم الدولة العظمى إلا على هذه العقيدة، ولذلك أثاروا في الهند القاديانية وأنشأوها هناك، في بلاد العرب أنشأوا هذه النعرات العربية، نعرات عربية، ثم رأوا أن أجمع ما يجمع عليه المسلمون هو الدين الصحيح، فلما قامت هذه لا تخضع لهم دعوة سلفية ولا تكون تبعا لهم، أثاروا في إيران والعراق الشيعة، وفي مصر وموالاها هذه الأحزاب، الأحزاب الدينية. ولذلك تجد عند الإخوان المسلمين القائد الأعلى المرشد، وعند الإيرانيين الرافضة المرشد، يكون فوق الرئيس إذا كان هناك رئيس. وكان في ذلك الوقت ما كان ما يدعو إليه النواب الصفوي صاحب الفدائيين الإسلام في ذلك الوقت، في وقت حسن البنا، وبينهم تعاون وتآخي، حتى إن النواب الصفوي لما جاء إلى الشام يزورهم، يزار إلى القاهرة، وكان يسكن في بيوت الإخوان، المقر الإخوان المسلمين عندهم، وكانت الدعوة التقريب بين الشيعة والسنة قام بها حسن البنا وأتباعه، وقبله شيوخهم، شيوخ مبدأهم الأفغاني جمال الدين الأفغاني وأصحابه. لما جاء نواب الصفوي إلى الشام في أيام مصطفى السباعي لما كان مرشد الإخوان أو قائد الإخوان في الشام، شكى إلى النواب الصفوي، قال له إن الشيعة عندنا ما ينضوون إلينا، ينعزلون عنا، عن جماعة الإخوان. فقام في المسجد النواب الصفوي الشيعي وقال: من كان معنا فليكن مع الإخوان المسلمين، فإننا شيء واحد. فالمبدأ واضح أنه مبدأ لحرب الإسلام، يغرر من يغرر ويدخل معه سواء يظن أنه يستفيد منهم. ولذلك ماذا يقول الشيخ أحمد شاكر؟ يقول: ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. لما أنشأوا التنظيم الخاص، والتنظيم الخاص داخل الجماعة الإخوان المسلمين هو للتصفيات والاغتيالات، جزء خاص يرتبط بحسن البنا مباشرة، وجعل عليه القائد على هذه المجموعة رجل واحد اسمه عبد الرحمن السندي أو السندي، يرجع إليه وتحته مجموعة لا يعلمهم أحد إلا حسن البنا، تنظيم إرهابي. ولذلك قتلوا الخازندار، وقتلوا كثير من الذين يخالفونهم، بل من يريد منهم أن ينشق أو يريد أن يغير يقتلونه من هذه الطائفة، وعملوا الاغتيالات، وحاولوا اغتيال جمال عبد الناصر إلى كثير. لسنا نعدد، إذن هو الأمر إرهابي. هنا كلمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم، ليس من كلام العامة، العلماء ينتقدها خواص أهل العلم، لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك وإنكار البدع، همهم السياسة ونقد الحكام، والطواغيت فعلوا والطواغيت قالوا والطواغيت كذا، لأجل يبقى الناس في فكر أنهم بين طواغيت. يقول الشيخ: وكذلك ينتقدون عليهم عدم العناية بالسنة والحديث الشريف وما كان عليه سلف الأمة في أحكامهم الشرعية إلى آخر كلامه. وسئل رحمه الله: هل تدخل الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ فأجاب رحمه الله قال: تدخل في 72 فرقة، ومن خالف عقيدة أهل السنة والجماعة دخل في الاثنين، من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة دخل في 72. المراد بقوله أمتي أمة الإجابة، أي الذين استجابوا له صلى الله عليه وسلم وأظهروا اتباعهم له، 73 فرقة. الناجية السليمة التي اتبعته واستقامت على دينه، 72 فرقة، فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع، هم أقسام، وهاتان الفرقتان من ضمن 72، يعني الخوارج والإخوان المسلمين والتبليغ. والشيخ الألباني وهو من هو معروف بإمامته في السنة والحديث قال: ليس صوابا أن يقال إن الإخوان المسلمين من أهل السنة، لأنهم يحاربون السنة. وقال رحمه الله أيضا معترضا على قاعدتهم التي وضعها حسن البنا، لهم قاعدة مشهورة وهي: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا فيما بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه التي جمعت الصالح والطالح حتى صار الصالح طالحا بأنه مع هؤلاء. أين الولاء والبراء؟ أين لزوم السنة؟ أين هجر المبتدع؟ هذه الأصول التي عليها السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة متفقون، ذهبت، صهرها الإخوان، يقولون تصهر في بوتقة واحدة فتصير شيئا واحدا. أرادوا أن يخرجوا إسلاما جديدا، ولا تستغرب. يقول الشيخ الألباني: الإخوان المسلمون ينطلقون من هذه القاعدة التي وضعها لهم رئيسهم الأول وعلى إطلاقها، ولذلك لا تجد فيهم التناصح المستقى من نصوص الكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة، يقول الشيخ، هذه العبارة هي سبب بقاء الإخوان المسلمين نحو 70 عملياً بعيدين فكرياً عن فهم الإسلام فهماً صحيحاً، وبالتالي بعيدين عن تطبيق الإسلام عملياً، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. هذا كلامه. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن حكم وجود مثل هذه الفرق، التبليغ والإخوان المسلمين وحزب التحرير وغيرها، في بلاد المسلمين عامة، فأجاب حفظه الله قال: هذه الجماعات الوافدة يجب أن لا نتقبلها، لأنها تريد أن تنحرف بنا وتفرقنا وتجعل هذا تبليغيا وهذا إخوانيا وهذا كذا وكذا. لما هذا التفرق؟ هذا كلام الشيخ. هذا كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، ونحن على جماعة واحدة وعلى بينة من أمرنا، لماذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لماذا نتنازل عما أكرمنا الله تعالى به من الاجتماع والإلفة والطريق الصحيح، وننتمي إلى جماعات تفرقنا وتشتت شملنا وتزرع العداوة بيننا؟ هذا لا يجوز أبدا. وسئل أيضا حفظه الله: هل هذه الجماعات تدخل في 72 فرقة الهالكة؟ فأجاب قال: نعم، كل من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة ممن ينتسب إلى الإسلام في الدعوة أو في العقيدة أو في شيء من أصول الإيمان، يعني خالفهم في الدعوة أو في العقيدة أو في شيء من أصول الإيمان، فإنه يدخل في 72 فرقة، ويشمله الوعيد، ويكون له من الذم والوعيد بقدر مخالفته. وسئل الشيخ محمد العثيمين، أنا أذكر لأجل تطمئن نفسه المسلم أن هذا نهج العلماء من التحذير منهم، قال: سئل الشيخ: هل هناك نصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيها إباحة تعدد الجماعات أو الإخوان؟ لأن هؤلاء يشيعون أن تعدد الجماعات ظاهرة صحية، هم يقولون ذلك وأتباعهم يقولون هذه ظاهرة صحية، يكثر الدعاة إلى الله ويكثر هؤلاء على طريقة كذا وهؤلاء على طريقة كذا. فأجاب الشيخ قال: ليس في الكتاب ولا في السنة ما يبيح تعدد الأحزاب والجماعات، بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. ولا شك أن هذه الأحزاب تتنافى مع ما أمر الله به، بل ما حث الله عليه في قوله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقول بعضهم إنه لا يمكن للدعوة أن تقوى إلا إذا كانت تحت حزب، نقول هذا كلام الشيخ، يقول نقول هذا ليس بصحيح، بل إن الدعوة تقوى كلما كان الإنسان منطويا تحت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، متبعا لآثار النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين. هذا بالنسبة إلى شيء مما ذكره العلماء على هذه الجماعة ونشأتها وتاريخها معروف، ولكني أتكلم على بعض الشيء من خطر هذه الجماعة على الإسلام وعلى المجتمع. كما ذكرنا أنها خطر على الإسلام، خطر هذه الجماعة على الإسلام. كيف على الإسلام؟ لأنه قد يأتي شخص ويقول هي تدعو إلى الإسلام، ترفع راية الإسلام وكذا، نقول هذه دعاوى، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. الصوفية والقبورية والمعتزلة والخوارج كلهم يرفعون شعار الإسلام. وقام علي يخطب الجمعة فقام رجل من الخوارج فقال: إن الحكم إلا لله. فقال: كلمة حق أريد بها باطل. آية حق لكن المراد الباطل. فالخوارج لما خرجوا على أمير المؤمنين عثمان وعلى علي إنما رفعوا راية الدعوة إلى تحكيم الإسلام، وهؤلاء شوهوا الإسلام. أليس هم يدعون إلى تحكيم الكتاب والسنة وتحكيم الشريعة، ولجوا الدنيا وكفروا وفجروا وعملوا هذه الأشياء على من أجل إيش؟ يقولون أجل تحكيم الكتاب والسنة، والناس يقولون جزاهم الله خير ويصفقون لهم. ومعهم ألم يحكموا في مصر فترة مرسي؟ لماذا صوتوا على الدستور؟ لماذا ما أقاموا الشريعة في فترتهم التصويت على الدستور؟ هل يجوز للمسلم أن يصوت على دستور كفري؟ المسلمون في مصر كانوا يعتقدون أن الدستور كفر، الكثير منهم بسبب ما أشاعوه، وكانوا مضطرين إلى التحاكم إلى هذه القوانين لأنهم لا حيلة لهم، فهم كارهون. فلما أفتوهم ونادوا على التصويت ونادوا على ذلك بحجة أنها مرحلة وأنها كذا، أصبح المسلمون يتسابقون يصوتون، فبعدما كانوا كارهين صاروا مقرين. وهذا هو هذا الأعظم، ولولا الجهل لقيل هذا بكفر لهم، لكنه الجهل ودعاة السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. فهم شوهوا الإسلام، صدوا عنه. هذا الآن الإسلام، هذا التفجيرات والإرهاب وداعش من أين ظهرت؟ وهذه التكفير والمناهج التكفيرية، أول ما ظهر التكفير والهجرة أتباع الإخوان، شكري مصطفى وجماعته من الإخوان، وقتلوا عالما من علماء المسلمين لأنه وزير الأوقاف، الشيخ محمد حسين الذهبي، معروف كتابه عن التفسير والمفسرين، من علماء أهل السنة، قتلوا. لماذا؟ لأنه وزير في الدولة، وزير الأوقاف والمساجد. والله عز وجل نهانا عن هذه الأحلاف والأحزاب التي تسبب الصد عن سبيل الله. قال تبارك وتعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ما هذه الأيمان؟ الأيمان الأحلاف، كانت العرب يتحالفون قبيلة مع قبيلة ثم تنقض وتذهب إلى القبيلة الثانية، فنهانا الله، قال أحلافكم هذه التي تأخذون عليها العهود لا تتخذوها دخلا بينكم بينما بين المسلمين يتحالفون فتزل قدم بعد ثبوتها. من كان على الإسلام فليثبت على الإسلام، تزل أولا القدم، ثانيا وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. صددتم عن سبيل الله، بعض المفسرين يقول إنه متعدي وبعضهم يقول إنه لازم، فإذا كان الفعل متعدي صددتم عن سبيل الله، أصددتم الناس عن سبيل الله بسبب تشويهكم له الإسلام، أو بسبب أنكم صددتم أنتم عن سبيل الله لأنهم اتخذوا الأحلاف والأحزاب والأمور وتركوا الصراط المستقيم، فينال السوء سوء العذاب، وموعودون بعذاب في الدنيا مع ما في الآخرة. كيف في الدنيا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب؟ عذاب. فهذه الأحزاب ما تأتي إلا بالعذاب. ومن أسباب فسادها على الإسلام أنها خطر على العقيدة. أنا أريد أختصر لأن الشيخ عنده محور وفيه كثير من الفوائد، لكني أريد أن أختصر الكلام. من خطرها على العقيدة، العقيدة الآن لما يكون ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولذلك حسن البنا ماذا يقول؟ يقول دعوة سلفية صوفية، هو يقول دعوته هذه سلفية صوفية، هل يجتمع هذا يا جماعة؟ هل يمكن هذا؟ الصوفية ما هي؟ إذا بيضحك بعض الناس على الناس ويقول الصوفية القديمة السلفية اللي هي الزهد، هذه ما هي بصوفية، الزهد هي من الإسلام، الله أمرنا بالزهد وأمرنا بالخشوع والإخبات، هذه من الإسلام ليست من الصوفية، إنما الصوفية مذهب مبتدع ضال، طبقات منه ما يصل إلى الكفر، وخاصة في العصور المتأخرة وخاصة في ذلك الزمان الذي كان فيه حسن البنا. ماذا كان؟ كان على الطريقة الحصافية والشاذرية، حتى الطرق جمع بينهن يخلط، فكيف سيكون أتباعه؟ سيكون على هذا المذهب، ولذلك أنشأ مطبعة وأول كتاب طبعه فيها كتاب إحياء علوم الدين، هذا الذي يحذر منه المسلمون ويسميه علماء المغرب إماتة علوم الدين، ويحرر وأمر بإحراقه، وعلماء أهل السنة يرون أنه من الضلالات، يطبع هذا الكتاب. عجيب، أين كتب السنة والعقيدة؟ بينما الشيخ أحمد شاكر لما طبع المسند الإمام أحمد، طبع صحيح ابن حبان، طبع سنن الترمذي، طبع تفسير الطبري، أحمد شاكر محمد حامد الفقي لما أنشأ جماعة السنة ومطبعة جماعة السنة، ماذا أنشأ؟ ماذا طبع؟ طبع كتب ابن تيمية، كتاب التوحيد وفتح المجيد، وعلق عليها وطبع كتب أهل السنة والتوحيد، طبع المنتقى شيخ للمجد الدين ابن تيمية، طبع مختصر سنن أبي داود. هذا هو هذا الانتصار للإسلام، دعوة إليه. منها من خطرهم على العقيدة أنهم قاموا وأنشأوا فكرة التقريب بين السنة والشيعة، وأنهم لا شيء إلا يسير، ولذلك كان حسن البنا يخطب بين أصحابه وإذا سألوه قال دعوا هذه الأسئلة، يقول نريد الفرق بين السنة والشيعة، لماذا؟ دعوا هذه الأسئلة. فلما ألحوا عليه قال إنما هي أمور خفيفة ممكن أن تحتمل. كيف خفيفة؟ أن يقول القرآن محرف الشيعي ويكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته ونقول خفيف؟ أمر لا يمكن. الشرك الذي يعبد من دون الله الحسن والحسين وعلي ويعبدون من دون الله نقول خفيف؟ ولذلك انظر هؤلاء من خطرهم أنهم يحاولون أن يجعلوا الأمر سهلا. مثلا عبد الكريم زيدان من كبار الأخوان المسلمين في العراق ألف كتاب في أصول الفقه، العجيب أن هؤلاء الناس يدخلون مدرسين في العقيدة وفي الحديث وأصول الفقه وكل هذه والتفسير وكل هذه تصب في هذا الأمر الذي يريدون. لما جاء وذكر زيدان الشيعة مذهب الشيعة وأصول أصولهم في الفقه؟ قال الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أي إجماع؟ إجماع أبي بكر وعمر والصحابة؟ هذا إجماع يرضون الشيعة؟ هذا الإجماع ما يرونهم شيئا. الكتاب أي كتاب؟ الذي يقولون أنه محرف وذهب ثلثاء وما بقي إلا الثلث. أي سنة؟ السنة التي ما يعترفون بها، لا يعترفون بالكتب الستة ولا بالمسند ولا غير ذلك. أين كيف يضحك على المسلمين بهذه الطريقة؟ حسن البنا يقول الخلاف بيننا وبين اليهود ليس اختلاف دين ولا عقيدة، وإنما هو خلاف ذكر الله في القرآن أشياء في الاقتصاد، ويذكر أنها آيات الربا وما آيات الربا، يعني أشياء ممكن تحتمل. اليهود ما بينه وبينهم اختلاف في العقيدة، ولذلك تبعهم تلميذهم القرضاوي وقال العداء بيننا وبين اليهود ليس على العقيدة والدين، إنما هو على الأرض فلسطين. فهؤلاء القوم أفسدوا الدين، مصنفاتهم في العقائد مليئة بالضلالات. كتاب سيد قطب، سيد قطب مليء كتب التكفير، وكتاب هذا التفسير يسمونه الظلال، الذي يقول به بعض المغررين من أهل السنة، يقول الصيد في جوف الفرة. أي كلام؟ لما سؤل عن تفسير سيد قطب قال الصيد في جوف الفرة، هذا يدل على أنه ما يعرف هذا الكلام. والمشكلة في النشأة، ولما قيل له سيد قطب يحلق لحيته، ها قال الله يرزقنا شعور قبل الشعر، سهلة يعني، يعني ما عندنا شعور. التأويل لأخطائهم مما إن هو ضرر على العقيدة. كتبهم حسن البنا له كتاب العقائد، جاء أخبث مذهب وهو مذهب المفوضة، وجعله مذهب أهل السنة والجماعة وعرضه لأصحابه، وهم عندهم أي كلمة لحسن البنا مقدسة يحفظونها ويجعلونها نبراسا. حسن أيوب لما ذهب إلى الكويت وكان من العلماء، لكنه على مذهب الإخوان والأشاعرة، وألف كتاب في العقائد الإسلامية ذكر فيه التأويل والتفويض والضلال. يقول أحد الخطباء المشاهير أحمد القطان وكذا من تلاميذهم، يقول أني شيخنا أحمد كذا وندرس على شيخنا حسن أيوب. مشكلة هؤلاء أفسدوا العقائد الإسلامية، العقيدة ذهبت. تصور يأتيك شخص متخصص في العقيدة في هذه البلاد المباركة وكذا، وإذا جاء إلى ضلالات هؤلاء تأولها وجدد لها الأعذار. طيب، من خطرهم على القرآن والسنة، انظر إلى تفاسيرهم كيف يفهم التفسير من طريقة سيد قطب، كيف هذه الطريقة أصلا الجديدة التي ما سلكها السلف. يعني السلف ما يعرفون يقولوا مثل هذا الكلام، وهم المفسر منهم جامع لجميع الآلات. ما يكون ابن جرير يسمونه الإمام الكامل لكثرة جمعه للعلوم كلها، ما يحسن هذا الكلام، لكن لا يريد هذا الكلام، لا يريد أن يضل الناس، يريد أن يتبع طريقة السلف. كذلك ما يدس فيه من التكفير والأشياء الخطيرة، يعني هل تتصور أن مؤلفات سيد قطب يذكر فيها القدح في الأنبياء، في نبي الله موسى، ويقول كان عصبي المزاج؟ كيف يستطيع شخص يقول هذا؟ أستغفر الله. ويقدح في معاوية بن أبي سفيان، في عثمان، يقول لما كبر خرف وأصبح يلعب به مروان بن الحكم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له هذا الكلام؟ الخليفة الراشد نسيت أنه راشد مأمورون باتباعه. ويقول عمرو بن العاص، معاوية وعمرو بن العاص ومرضوا على النفاق تعودوا عليه يديرون، أعوذ بالله، كيف هذا يكون الكلام؟ رجل لو كان في نفسه إجلال للإسلام، رجل بعث في وزارة المعارف إلى أمريكا لدراسة طرق التدريس، وكان إلى درجة الإلحاد، كان يكتب مع الملحدين، ثم أسلم رجع إلى الإسلام. هو هذا، هذه سيرة اقرأوها، سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد، المفتون به صلاح الخالدي، مفتون بهذا الرجل. انظر إلى هذا، ذهب إلى أمريكا ورجع داعية. كيف؟ هذه الأشياء ضع عندها علامة استفهام. من خطرهم على الحديث النبوي وتفسير الحديث، انظر ماذا كتب، وعلى أصول الفقه انظر ماذا كتب القرضاوي عن الحديث النبوي، لماذا هؤلاء القوم، وانظر ماذا كتب محمد الغزالي في السنة عن السنة، وقدحهم في السنة شيء يصعب على الإنسان أن يقرأه، فضلا عن أن يرضى ويتأول لأصحابه. ماذا كتب الترابي، حسن الترابي في السودان؟ أنا نسينا نقول لما يحكمون الشريعة، لما أقاموا دولتهم في السودان إخوان المسلمين وثاروا، أقاموا الشريعة؟ ما أقاموا الشريعة. لما في تركيا أقاموا الشريعة؟ ما أقاموا الشريعة. لما استولوا في أفغانستان ذاك الأيام وصارت لهم، أقاموا شريعة؟ ما أقاموا شريعة. رجعوا إلى أهل السنة وقتلوا أهل السنة في كنر كلهم. الأحزاب هي سبعة، ستة إخوانية صوفية، واجتمعوا كلهم على حرب أهل السنة السلف في كنر، وقتلوا الشيخ جميل الرحمن وأصحابه. لماذا؟ لأن الشيخ قال أنا أريد أقيم السنة. حرب على الإسلام ليسوا سهلين. الترابي ألف كتاب التجديد في الدين، مسخ الإسلام مسخا، ويسخر من الأحاديث النبوية. وكيف يقول أتبع هذا الحديث؟ لا، يقول أنا رجل من المعاصرين العلماء الكذا في الدنيا، مقدم على قول الرسول، لأن الرسول يتكلم كذا إلى جيل، نعوذ بالله. القرضاوي كل هؤلاء يؤلفون، سلطوا سهامهم إلى السنة، على السنة، القدح في الحديث النبوي، وأن حديث الأحاد لا تقبل في العقيدة. هذه مصيبة على الأمة. ولماذا يكتبون في هذا الوقت ويأتون إلى هذه الأشياء؟ لأجل أن تفهم أيها المستبع لهم أن السنة مرنة. يعني مثلا نضرب لكم مثال، حديث في صحيح مسلم، اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ما خصومة القوم مع هذا الحديث؟ تجد في الكويت يسخر منه طارق السويدة، يخسر بطريقة، يقول أنا، يقول لي أسلوبها، يعني يصعب علي أقوله بلهجته وأسلوبه وسمخرته أو تمسخره، لما يقول لك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. أنا لا أفهم الدين بهذه، أنا لي فلسفة في فهم الدين، الدين إن قام الحاكم عدل وكذا وكذا أطيع. هذا مذهب الخوارج، الذين يقول الخام عدل، معتزل الخوارج. إجماع أهل السنة أنه وإن جار وظلم، وهذه النصوص عليها الكتاب والسنة. فيأتي هذا ويعرض، إيش مشكلة لما يأتي واحد آخر ويقول ما له علاقة في الحديث، متخصص تفسير ويخب عليه شهادات اللي يروجون ربعهم حتى يصيرون أساتذة الجامعات الكبار. هذا نعرف الأشياء، فيأتي ويقول والله هذا الحديث تبين لي أنه حديث ضعيف. من أنت تبين لك؟ أنت مسلم، هذا رواه مسلم في صحيح، صححه العلماء. وآخر يأتي إلى الحديث، هذا رجل عنده علم في الحديث، لكن لما جاء عند هذا الحديث قال وهذا الحديث وإن كان في إسناده كذا وكذا ولكنه يصح بكذا. ما شاء الله عليك، لماذا تذكر إن كان في إسناده شيء، انقطاع بين فلان؟ لماذا هذه الفلسفة كلها ليه إذا كنت تعتقد أنه صحيح؟ لأجل أن يشك السامع ويصبح في نفسه شك، ولما يأتي يشرح السنن ويعلق عليها لما يأتي إلى باب في السنة باب السمع والطاعة يسكت حتى يفرغ من هذه الأحاديث. ليش؟ أين العدل في شرح السنن؟ أقل شيء بيّن للناس، إذا كان عندك فكر خلى الناس يعرفونه. فهؤلاء خطر. كذلك من خطرهم على الشباب، من خطرهم على الشباب الانحراف، الغلو. هذا الغلو الذي يوجد، شاب يأتي ويقتل أباه وأمه وخاله وعمه وابن عمه ويذهب ويقول ويقتل، من أين خرج؟ خرج من كتب سيد قطب وكتب هؤلاء التكفير. هذه حقائق. كذلك الانحراف عن الوسطية إلى الباطل. كثير من أتباعهم صار خلو الصدر، هو متدين في الظاهر، أتاهم غرة وأخذ من المراكز الصيفية وأخذ من بعض الأشياء والحلق وربي على عدم العلم. سأضرب لكم قصة أحد التكفيريين المشاهير. يقول كنت في الكويت، هو أصله أردني أو فلسطيني في الكويت، ومع جماعة الإخوان، ولا أدري يقول أني معهم، ما يدري. ثم اتجهت إلى طلب العلم وحرصت على طلب العلم، وقال وكان عندنا شاب مدرس حلقة يأخذنا ويقرأ لنا آيات ومواضع من تفسير ابن كثير ومن تفسير الظلال، ويقول وكان شيخه سيد عيد في الكويت، تلميذ سيد قطب صاحبه متخفي. قال وكان شيخنا سيد عيد يصر على أن أقرأ كتب سيد قطب، كان يقرأ ويشرح لي مواضع من الظلال. يقول المهم كان عندي شغف إلى طلب العلم، فلما رأوني أذهب إلى مجالس العلم طلبني محمد سرور زين العابدين. محمد سرور زين العابدين كان في الكويت صاحب شيخ السرورية. السرورية هي بنت الإخوان، كانوا في فترة من الفترات بينهم انشقاق وبينهم شيء، ثم الآن صاروا شيئا واحدا، رجعت البنت إلى أمها، لأن الفكر الإخواني كله اتجه إلى الفكر السروري القطبي، تحول إلى مرحلة. يقول فلما طلبني وقال لي ماذا تريد؟ قلت أريد أن أدرس. قال ماذا تريد؟ قال أدرس كتاب التوحيد. قال أنا أشرح لك كتاب التوحيد. قال ويجعل لي درس خاص حتى لا يذهب إلى غيره. الوحيد يقول الذي درسني كتاب التوحيد هو سرور زين العابدين، هو هذا. وتعرفون عن طريقتهم في تدريس العقيدة. ولذلك بعضهم وإن كان في الآخر الظاهر أنه تركهم، يقول وجدت أن كتب العقيدة جافة. هل ترى هذا الكلام سرور زين العابدين يذكره في كتابه دعوة الأنبياء، يقول كتب العقيدة جافة كتبت إلى غير جيلنا كذا. وأخذ يتكلم لما ذكر للشيخ ابن باز، قال هذا خطير، كلام خطير، في قدح في العقيدة. وهؤلاء ليس عندهم تعظيم في الحقيقة لأهل العلم ولا للعلم ولا للقرآن، بل تعدى الأمر. ماذا قال القرضاوي؟ قال لما انتخابات، قال لو نزل الله من السماء وعرض نفسه انتخابات ما أخذ 100%. تعالى الله. ولما عرضت هذا الكلام على الشيخ ابن عثيمين قال هذه ردة، كيف يقول هذا الكلام في حق الله؟ كذلك من ضررهم أو خطر هذه الجماعة كما قلنا لكم على الأمة كلها بسبب التفرق والاختلاف وتسلط الأعداء وتنازع فيما بين الأمة، التشويه، التنازع هذا الذي يحصل، الثورات هذا الذي حصلت، بأي شيء حصلت إنما بثورات الأخوان وكلامهم وكتاباتهم وما يروجون لها، حتى حقد الناس على ولاة أمورهم حقدا عظيما وانفجر. ويأتي الأعداء ويقولون الأمر كذا نحن نصلح ويتسلطون. هذا فساد دمار. كذلك على الجماعة، ما يحصل بين جماعة المسلمين من التفرق والتباغض والخروج. وكذلك على العلم، خطرهم على العلم، لا تجد عندهم علما نزيها صحيحا. انظر الآن، انظر إلى الفتاوى التي تخرج من زعمائهم مرة كذا ومرة كذا. يعني مثلا القرضاوي مرتان يمدح الشيعة وكذا وكذا، ثم لما صار الأمر شديد ووجهه ولي نعمته قال أنا كنت مخطئا، علماء السعودية أعلم مني بهم، ثم رجع يمدحهم ويقول أنا معهم، إيران من يحارب إيران أنا معها. هل هذا عالم يتق الله فيما يقول؟ فقط نقطة واحدة أو جملة واحدة حول مسألة خطرهم على العلم. هؤلاء القوم فيهم إبراز من ينفعهم ولو كان ضحل العلم، وأن يكون مقدما وأن يصدر الفتاوى. والعلماء قديما ولا زالوا يقولون المفتي الماجن يحجر عليه، والماجن يقولون هو الذي يفتي بالرخص يحجر عليه يمنع، فكيف إذا كان صاحب ضلالة وبدعة؟ سأضرب لكم مثال في شيء واحد يخدمهم في موضوعه، وهي مسألة العمليات الانتحارية، تفجيرات. انظر إلى الفتاوى علماء السنة يقول لك انتحار ولا تجوز، قتل للنفس، وأخذا بظواهر النصوص التي دلت على ذلك. هؤلاء يقول لك إذا أفتى، مثلا القرضاوي في فتاوي عجيل النشمي في بحث له في مجلة الكويتية، مجلة الشريعة في الكويت، يقول لك القول الأول كذا القول الثاني كذا، وهو والصواب أنه يجوز إذا كان بأمر الجماعة، يجوز إذا كان بأمر الجماعة، إذا رأت الجماعة ذلك جاهز، وإلا غير ذلك لا يجوز لأنه انتحار. وإذا رأت الجماعة ليس بانتحار. ليش الجماعة؟ يعني العادة قضيات الانتحارية هي تكون في المعركة مع الكفار، يكون الرأي يرجع إلى القائد، قائد الجيش يقدر أنها ضرورة أو عدم ضرورة، احتياج أو غيره أو ذلك. يعني إذا رجعنا الجماعة، ليش الجماعة؟ لازم المرشد العام هو الذي يفتي بذلك. هذه والله من مصائب على العلم، ولذلك كثر في ذلك هذا الجهل وكثر الانحراف والفتاوى الشاذة. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأشكر لكم صبركم علي وصبر الشيخ محمد، وعنده علم كثير لكني أنا الظاهر أني نسيت نفسي، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم في هذا الإيضاح والبيان، ولا شك أن الموضوع يحتاج إلى وقت أطول، وهذا اختصار على ما ذكره الشيخ، خطرهم على الإسلام وخطورتهم على العقيدة بإدخالهم الشرك وتقريبهم بين السنة والشيعة، وخطرهم على العلم، وكذلك خطورتهم على الشباب وعلى الأمة. أيها الكرام، ننتقل إلى المحور الثاني مع فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي، يحدثنا عن أساليب تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي على المجتمع، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي سهل لنا من يبين لنا السنن ويحذرنا من البدع والمعاصي، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل تركتكم على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فقد سمعنا ما يفيدنا جميعا من فضيلة الشيخ سعد في هذا الموضوع المهم، فجزاه الله خيرا ونفع بعلمه. ونعم، قد استفدنا كثيرا مما أسمعنا به من أقوال وأفعال هذه الجماعة، تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، الذين ظهر شرهم وفسادهم وبان لنا ولله الحمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. من فضل الله عز وجل علينا إقامة هذه البرامج الدعوية التي فيها بيان لمذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة، وفيها تحذير من المناهج المخالفة لأهل السنة والجماعة. وما هذه الجماعة إلا من تلك الجماعات المخالفة لأهل السنة والجماعة، كما سمعتم من فضيلة الشيخ حفظه الله. فالتوعية قائمة ولله الحمد من وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في فروعها بالمناطق، وإدارة فرع منطقة جازان مشكورة تقدم جهودا عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يثيبهم على ذلك. ودولتنا وفقها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، يولون هذه البرامج عناية ورعاية، ويحثون الأئمة والخطباء والدعاة وطلبة العلم إلى بيان المنهج الحق الذي يجب أن يتبع، وإلى التحذير من المناهج الباطلة، ومنها هذا المنهج الباطل المفسد، تنظيم الإخوان المسلمين، وقد جعلته الدولة وفقها الله ضمن قائمة المنظمات الإرهابية التي عثت فسادا في العالم كله، وطال بلادنا شيء من عبثهم وفسادهم. ولكن بفضل الله عز وجل تنبه ولاة الأمر لهذا الأمر، وبيّنوا خطرهم، وبيّنوا أنه يجب على العلماء وطلبة العلم أن يبينوا هذا الخطر وأن يحذروا من هذا المنهج. وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى علينا أن تبين لنا السنن ويحذر من البدع. وما ذكره الشيخ من الخطر يتضمن أساليبهم التي انتهجوها في المجتمعات، سواء في ذلك المجتمع الذي نشأت فيه أو في سائر الأقطار، فهي جماعة من أساليبها الخطيرة إحداث البيعة، فإمامهم وزعيمهم يقر هذا ويقول أركان بيعتنا 10، وهذه البيعة باطلة لا مستند لها من كتاب أو سنة، بل نصوص الكتاب والسنة تردها، ويكفيها شرا أنها بدعة محدثة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وسلفنا الصالح يرون أن البيعة الشرعية تكون من أهل الحل والعقد، ينصبون عليهم إماما ويسمع له ويطاع ولا يجوز الخروج عليه بحال. أما هذه الجماعة جماعة الإخوان المسلمين فهم لا يرون ذلك ولا يرون السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، بل عندهم ما قرروا شيئا وأصلا عظيما عندهم، أنه لا توجد جماعة إسلامية على ظهر الأرض يقودها إمام. ومن هنا ينبني على هذا القول وهذا القرار منهم أنه لا اعتراف بحاكم مسلم ولا بولاية شرعية. فهذا الأسلوب من أخطر أساليب الإخوان المسلمين، ونحمد الله عز وجل أننا في بلدنا المملكة العربية السعودية في ولاية شرعية نسمع ونطيع لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولاية شرعية بايع المسلمون هذا الإمام وبايعوا ولي عهده على الكتاب والسنة، فانتشر الخير ولله الحمد. حكمت ووجدت المحاكم الشرعية وأقيمت الحدود، وصار الناس ينهلون من هذا الخير من مواطنين ومقيمين وزائرين، فنجد الأمن في ربوع بلادنا، ونجد الخيرات في كل مكان، ونجد من النعم ما لا تعد ولا تحصى. كل ذلك بفضل الله، ثم بفضل هذه الولاية الشرعية علينا، فنحن نفخر بذلك ولله الحمد، ونثبت على ذلك ونعلنها صريحة بأننا يجب علينا الوفاء بهذه البيعة، وأن هذه البيعة هي البيعة الشرعية. وأما بيعة الإخوان فيما بينهم فهي باطل وأمر فاسد ومفسد للمجتمعات، فيجب الحذر منهم ومن بيعتهم، وألا يصدقون في قولهم بأنها بيعة على الدعوة، فهذه من أساليبه الماكرة، مثل قولهم عن التحزب الذي ذكره فضيلة الشيخ وفقه الله، إنما هو عبارة عن تنظيم، عبارة عن تنظيم للدعوة وللجماعة في البلد، وهذا أمر مردود عليهم، بل هو تحزب وتفرق للأمة. وسمعتم فتاوى العلماء، وكثيرة هي فتاوى العلماء في ذم التحزب وذم الفرقة، لأن الله عز وجل أمرنا بالاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن أساليبهم دعوتهم إلى المظاهرات والاعتصامات، ويقولون هي من سبل الدعوة، وكذبوا في ذلك. هذه المظاهرات كما يسمونها سلمية، في البداية سلمية ولكنها تخريبية، تثير الفوضى والاختلاف والظلم والإيذاء، ويكون فيها الاختلاط ويكون فيها الشر المستطير، فأين هي من سبل الدعوة؟ منهج الدعوة توقيفي، سبله ووسائله والغاية منه. يجب علينا أن نحذر هذا الأسلوب الماكر، فإنه يحدث الفوضى، وديننا دين الانضباط كما ذكر ذلك العلامة الفوزان حفظه الله. ومن أساليبهم إسرافهم في الإنشاد، ويسمونه أناشيد إسلامية. أين هي من الإسلام؟ وما هو الدليل على أن هناك دليل على أنها إسلامية؟ هذا افتراء على دين الإسلام وإدخال شيء فيه ما ليس منه. فليست هناك أناشيد إسلامية، وإنما هي صد عن قراءة القرآن وعن قراءة كتب أهل العلم والمعرفة التي تبين للناس أمر دينهم حتى يعبدوا الله على بصيرة. فيجب الحذر من هذه الأناشيد، ويقولون مكرا بأنها بديل عن الأغاني الخليعة. البديل هو قراءة القرآن، ما قرره الله عز وجل في كتابه من تلاوة آياته، وما حثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكر لله تعالى، ومن الإقامة لفرائض الإسلام وواجباته وسننه. فنشغل أنفسنا بما يفيدنا وعلى مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أحث نفسي ثم أحث إخواني على أن نلزم منهج السلف الصالح الذين أمرنا باتباعهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الخالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. نترسم خطاهم عقيدة وشريعة، خلقا وسلوكا ومنهجا، وهذا لا يكون إلا بمعرفة هذا المنهج. ومعرفة هذا المنهج لا يكون إلا عن طريق العلماء الربانيين الذين استمدوا علمهم من كتاب ربنا ومن صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأذكر إخواني وأبناءنا جميعا، نذكر أنفسنا بأن علينا طلب العلم الشرعي بجد وعناية، وأن نحذر هذه الفرق والجماعات المخالفة لمنهج السلف الصالح، حتى نسير على الطريق المستقيم الذي بيّنه لنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يرزقنا شكرها، وأن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير. أسأل الله أن يوفقه ويوفق ولي عهده لكل خير، وأن يعز بهما دينه ويعلي بهما كلمته، وأن يجعلهما يسعيان في صالح العباد والبلاد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأشكركم أيها الإخوة على حسن إنصاتكم، وأشكر المقدم وفقه الله، وأشكر الجميع، وأسأل الله التوفيق لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ على هذا الإيضاح والبيان. ذكرتم حفظكم الله أن من أساليب هذه الجماعة إحداث بيعة على البيعة الشرعية القائمة، وهذا الأمر لا شك على أنه مبني على عدم رؤيتهم صحة بيعة الحاكم المسلم. ومن أساليبهم دعوتهم إلى المظاهرات والاعتصامات، ويجعلونها من الدعوة الإسلامية، وكذلك انتهاجهم للأناشيد وجعلها من الإسلام وهي ليست من الإسلام في شيء. وكما سمعتم أيها الحضور الكرام أن هذه الجماعة أسها وأصلها مبني على باطل، فما بني على باطل فهو باطل، فليس عندهم إلا الشر والفساد والدمار والتخريب، وليس عندهم إلا إضلال المسلمين وإخراجهم من المنهج الحق، منهج النبوة، إلى منهج الضلالة والبدعة. وكما سمعتم على أنهم من كل فرقة أخذوا أصلا وأسا بنوا عليه هذه مذهبهم الفاسد الباطل. فنسأل الله أن يعيذنا ويكفينا شرهم، وأن يهدي ضال المسلمين. لا يسعنا أيها الكرام في نهاية هذه الندوة إلا أن نوجه الشكر لله تعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطرا، وباطنا، ثم نشكر ولاة أمرنا على ما هيئوا ويسروا لنا مثل هذه اللقاءات، ونوجه الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وكذلك نثني بالشكر لفرع الوزارة بمنطقة جازان وعلى رأسها فضيلة المدير العام الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، وكذلك فضيلة مساعده الشيخ موسى الخبراني. ونشكركم أيها الإخوة الكرام، وكذلك نشكر مدير إدارة المساجد بأبي عريش على اهتمامه، ونشكر كل القائمين. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فضيلة مساعد المدير العام بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، أصحاب الفضيلة المشايخ الأئمة والخطباء والدعاة إلى الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن يستضيفكم في هذه الدوحة العلمية والندوة الشرعية التأصيلية، والتي بعنوان أساليب تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابي وخطره على المجتمع. وتعرفون أيها الأكارم مدى خطورة هذه الفرقة الضالة التي ظهرت في هذا العصر المتأخر، فأضرت وأضلت وانتشر فكرها وفسادها في العالم الإسلامي. وهذه الفرقة هي امتداد للفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، والتي قد ظهرت في القرون المتقدمة، فما من قرن إلا ويظهر فيه شيء من ذلك، ممن يخالف أهل السنة والجماعة، وغالب هذه المخالفة تكون في الأصول، ولهذا كان ضررهم وفسادهم كثيرا. يصحبنا أيها الأكارم في هذه الندوة فضيلة الشيخ سعد بن شايم العنزي، يحدثنا عن المحور الأول، وأما المحور الثاني فهو لفضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي. فنحيي الشيخين الكريمين، فحي هلا ومرحبا. يبتدئ معنا في هذا المحور وهو بعنوان خطر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابي على المجتمع، مع فضيلة الشيخ سعد بن شايم العنزي، فتح الله عليه ونفع به وأعانه، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنه يسعدني أن أكون بين أصحاب الفضيلة، نتدارس العلم والدعوة إلى الله، كما أني أكون في حرج أن أتكلم بين أيديهم، ولكن العلم رحم بين أهله، به يتواصلون ويتذاكرون. أيها الإخوة، هذا الموضوع وما يتعلق بتنظيم جماعة أو حزب الإخوان المسلمين، هذا الموضوع من الأهمية بمكان، وكان ينبغي أن يكرر كثيرا وينبه الناس على خطره، خاصة طلاب العلم الخطباء والأئمة، لأنهم معنيون بذلك. ولذلك أكثر العلماء من الحديث في هذا الموضوع وحذروا من هذه الجماعة ونبهوا على خطرها وسئلوا وأفتوا ديانة ونصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. والموضوع ليس من طرف العلم ولا من التزيد في الكلام، وليس أنه محض سياسة وأمور سياسية. العلم، هذا الموضوع يتعلق بالعلم ويتعلق بالعقيدة، يتعلق بالدعوة ويتعلق بالدولة، لأن هذا التنظيم خطره عظيم على الإسلام وعلى العقيدة وعلى المجتمع وعلى الشباب وعلى الجماعة. وظهرت آثار ذلك لكل ذي عينين. ومن فضل الله عز وجل أن يوجه الناس وأهل العلم إلى الكلام في ذلك على قاعدة قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، والوزع هو المنع والدفع. والقرآن مليء بالعظة والذكرى والتنبيه في التحذير من مخالفة جماعة المسلمين، مخالفة الصراط المستقيم، ولكن كثيرا من الناس لا يعي ذلك ولا يزعه ذلك عن مخالفة الصراط المستقيم. فالسلطان إذا منع وأظهر قوته في منع أهل الباطل من باطلهم وأمر بالتحذير منهم فذلك من فضل الله. ومن ذلك سلطان هذه الولاية في وزارة الشؤون الإسلامية في التنبيه على هذه الجماعة الخطيرة. جماعة الإخوان المسلمين إذا نظرت في مسماهم وفي نشأتهم وفي مبدأهم وفي طريقتهم بعين العلم والعدل عرفت أنها مخالفة لجماعة المسلمين. أولا أنشأوا بين المسلمين شيئا سموه جماعة المسلمين، وكأنهم جماعة غير جماعة المسلمين. ثانيا سموها الإخوان المسلمين، وكأن من ليس من كان سواهم وليس منهم ليس من إخوانهم المسلمين، وهذا في أول الاسم في العنوان. والقاعدة تقول المعروفة عند الناس: الخط يقرأ من عنوانه، يعرف من عنوانه، يعني الكتاب. فأدخلوا التحزب بين المسلمين وقد نهينا عن ذلك، وأدخلوا التآخي فيما بينهم، ولذلك يقولون للفرد فيما بينهم أخ، إذا كان منتميا لهم يقولون الأخ فلان، والذي ليس بمنتم إليهم ليس بالأخ فلان. والله تبارك وتعالى شدد في النكير على الخروج عن جماعة المسلمين وعلى التفرق، ولذلك جاءت أوصاف التفرق في أوصاف غير المسلمين. قال عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. الصفة هذه ليست للمسلمين، للمشركين، وهذه من صيغ التحذير التي ذكر العلماء أنه مما يعلم فيه النهي والنكير أن يأتي الوصف فيه سياق صفة أهل الفسوق والفجور، ومن أشد ذلك صفة المشركين. فرقوا دينهم، فتجدهم على مذاهب دينية مختلفة، وفارقوا الدين الصحيح جزءا أو كلا، لأن من الناس من يفارق الدين في الجملة في الأصول، ومنهم من يفارقه في بعض الأجزاء قلت أو كثرت. الذين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، شيعا أحزابا يشايع بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا، كل حزب بما لديهم فرحون. ولذلك تجد أصحاب الباطل يتحزبون على بعضهم البعض ويفرحون بما عندهم وما يتكثرون به من القيل والقال والأحزاب والأتباع. أذكر هنا في هذه مبدأ هذه الكلمة أو هذا المحور كلام أهل العلم في التحذير من جماعة الإخوان، لأن من الناس من يدخل في نفسه شيء يقول: لماذا ولماذا الآن وكذا. أهل العلم تكلموا على جماعة الإخوان من أيام نشأتها، ومن ذلك كلام العلامة المحدث الجليل أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى، وهو معروف من أهل السنة وأهل الحديث، ذكر في كتاب له لما عمل تقريرا عن التعليم والقضاء وجاء ذكر الإخوان، فقال رحمه الله: حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين، وهذه الكلمة لها دلالتها، قال إخوانه المسلمين يعني الذين حزبهم عن المسلمين سماهم المسلمين، قال: حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. هذا كلامه رحمه الله. دعوة وجماعة ينفق عليها اليهود والشيوعيون، ماذا يرجى منها؟ هل هذا اليهود والشيوعيون يدعون إلى الله ويحبون نصرة من ينصر دين الله؟ لا يحبون ذلك. ومن هذا يدلنا على من ذكر عنهم أن هذه الجماعة وراءها الماسونية ووراءها الاستعمار، لأن الماسونية زعماء هذه الجماعة وشيوخهم منتمين إلى الماسونية العالمية التي هي منشأها صهيوني. فمثلا سيد قطب يصرح بنفسه فيكتب: لماذا كنت ماسونيا؟ هو يكتب ذلك ويبين. حسن الهضيبي المرشد الثاني للإخوان كتب عنه محمد الغزالي الإخواني، كتب عنه مقالة وبين فيها أنه ماسوني. هم يفضح بعضهم بعضا إذا تنافسوا على الكرسي والسلطة، لأن المبدأ عندهم هو السلطة والوصول إلى السلطة. شيوخ حسن البنا الذين تلقى عنهم هم من الماسونية، كامل القصاب ومن قبله من جمال الدين الأفغاني، هذا المذهب الذي دار جمال الدين الأفغاني دول أو بلدان العالم الإسلامي ليبث هذا الفكر حتى بذره في مصر. وذكروا أن من فكرة حسن البنا لماذا سماهم إخوان ومسلمين، قالوا إنه في معرض ما يمدحونه فيه، والممادح الذي مدحوا فيها حسن البنا كثيرة جدا. قبل أن أدخل في هذا يخطر ببالي شيء، وهو أن بعض الناس يقول نحن في مسجد ونذكر فلانا وفلانا ونغتابهم، وهل هذا مجلس علم يكون فيه ذكر مساوئ الناس وغيبة؟ هذا يخطر في بال كثير من الناس، كما خطر في بال أقوام اعترضوا على الإمام أحمد وقالوا يا أبا عبد الله تتكلم في قوم من الصالحين، قال ويحك إذا سكت أنا وأنت فمن يتكلم ويبين؟ فمن يتكلم ويبين؟ وقيل ليحيى بن معين تتكلم في قوم صالحين ألا تخشى أن يكونوا خصومك يوم القيامة بين يدي الله؟ قال لأن يكونوا هم خصومي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ذب عن دينه. ومن النصيحة لله بيان ما يعارض دينه، ومن النصيحة لكتاب الله بيان ما يخالف كتاب الله، ومن النصيحة لرسول الله بيان ما يخالف سنته والعقيدة التي أتى بها والإسلام الذي جاء به. ومن النصيحة لأئمة المسلمين من العلماء والأمراء بيان هذا الخطر على أهل الإسلام، ومن النصيحة لعامة المسلمين بيان هذه المناهج الفاسدة التي أفسدت العقائد. ألسنا في بلاد الإسلام والتوحيد والسنة والعقيدة الصحيحة، جماعة واحدة وإمام واحد على جماعة واحدة وإمام واحد، قضاتنا سنة وعلماؤنا سنة وولاتنا سنة نصرة للسنة، وجماعتنا سنة وإمتنا وخطباؤنا سنة. فجأة وإذا بنا يخرج بنا المكفر التكفيري والإرهابي والمبتدع الضال والمؤوي لأهل البدع، المؤوي للمحدثين، ثم جماعات وثورات ودمار للمسلمين. فرقوا الجماعة بعدما كانت قلبا واحدا، والحمد لله هذا الأكثر، لكنه دب بينهم ذلك. فمن أين خرجت داعش والجماعات الباطلة التي هي أعداد كثيرة هائلة يفرخ بعضها من بعض؟ إلا من عباءة الإخوان المسلمين ومن كتبهم ومن فكرهم. إذن الكلام في هذا من النصيحة لله، يتقرب به العبد مع النية الصالحة والعدل يتقرب به إلى الله عز وجل. الشيخ محمد حامد الفقي من علماء مصر أيضا في ذلك الوقت، توفي سنة 78 1378، من أنصار السنة والتوحيد في ذلك الوقت، لما يقول الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، يقول لقيته في الحج فدار الكلام على الإخوان، فقال هؤلاء الخوان المسلمين، خوان المسلمين، لأنهم يغدرون بأهل الإسلام. ولذلك أعود إلى لماذا سمى حسن البنا جماعته بهذا الاسم. ذكروا أن حسن البنا لما رأى الدعوة الإسلامية التي انتشرت في هذه الجزيرة وما والاها دعوة التوحيد، وأنهم الفكرة عندهم الإسلام والرجوع إلى الإسلام، وصارت لهم دولة أيام الملك عبد العزيز رحمه الله، وله أتباع وقائمة، وكان المنشأ والمبدأ هي الإسلام، العقيدة الإسلامية الصحيحة، وكان يشتهر بينهم أن يسمي بعضهم البعض الإخوان هؤلاء، فأخذ الفكرة من هنا وإذا ربطنا التزامن مع انتشار هذه الدعوة والثورة الثورات العربية على الإنجليز استعمار، لأنه كان قد استعمر مصر والشام والعراق وكثير من الخليج وجهات، هنا بدأت هذه الدولة بالانتشار من نجد واتسعت وانتشرت العقيدة السلفية. الاستعمار الإنجليزي يعلم أنه لا يتحد المسلمون وتكون لهم الدولة العظمى إلا على هذه العقيدة، ولذلك أثاروا في الهند القاديانية وأنشأوها هناك. في بلاد العرب أنشأوا هذه النعرات العربية، نعرات عربية، ثم رأوا أن أجمع ما يجمع عليه المسلمون هو الدين الصحيح، فلما قامت هذه لا تخضع لهم دعوة سلفية ولا تكون تبعا لهم، أثاروا في إيران والعراق الشيعة، وفي مصر وموالاها هذه الأحزاب الدينية، ولذلك تجد عند الإخوان المسلمين القائد الأعلى المرشد، وعند الإيرانيين الرافضة المرشد، يكون فوق الرئيس إذا كان هناك رئيس. وكان في ذلك الوقت ما كان ما يدعو إليه النواب الصفوي صاحب الفدائيين الإسلام في ذلك الوقت في وقت حسن البنا، وبينهم تعاون وتآخي، حتى إن النواب الصفوي لما جاء إلى الشام يزورهم، يزار إلى القاهرة، وكان يسكن في بيوت الإخوان، المقر الإخوان المسلمين عندهم، وكانت الدعوة التقريب بين الشيعة والسنة قام بها حسن البنا وأتباعه، وقبله شيوخهم، شيوخ مبدأهم الأفغاني، جمال الدين الأفغاني وأصحابه. لما جاء نواب الصفوي إلى الشام في أيام مصطفى السباعي لما كان مرشد الإخوان أو قائد الإخوان في الشام، شكى إلى النواب الصفوي، قال له إن الشيعة عندنا ما ينضوون إلينا، ينعزلون عنا، عن جماعة الإخوان. فقام في المسجد النواب الصفوي الشيعي وقال: من كان معنا فليكن مع الإخوان المسلمين، فإننا شيء واحد. فالمبدأ واضح أنه مبدأ لحرب الإسلام، يغرر من يغرر ويدخل معه سواء يظن أنه يستفيد منهم. ولذلك ماذا يقول الشيخ أحمد شاكر؟ يقول: ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. لما أنشأوا التنظيم الخاص، والتنظيم الخاص داخل الجماعة الإخوان المسلمين هو للتصفيات والاغتيالات، جزء خاص يرتبط بحسن البنا مباشرة، وجعل عليه القائد على هذه المجموعة رجل واحد اسمه عبد الرحمن السندي أو السندي، يرجع إليه وتحته مجموعة لا يعلمهم أحد إلا حسن البنا، تنظيم إرهابي. ولذلك قتلوا الخازندار وقتلوا كثير من الذين يخالفونهم، بل من يريد منهم أن ينشق أو يريد أن يغير يقتلونه من هذه الطائفة، وعملوا الاغتيالات وحاولوا اغتيال جمال عبد الناصر كثير. لسنا نعدد، إذن هو الأمر إرهابي. هنا كلمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم، ليس من كلام العامة، العلماء ينتقدها خواص أهل العلم، لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك وإنكار البدع، همهم السياسة ونقد الحكام، والطواغيت فعلوا والطواغيت قالوا والطواغيت كذا، لأجل يبقى الناس في فكر أنهم بين طواغيت. يقول الشيخ: وكذلك ينتقدون عليهم عدم العناية بالسنة والحديث الشريف وما كان عليه سلف الأمة في أحكامهم الشرعية إلى آخر كلامه. وسئل رحمه الله: هل تدخل الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ فأجاب رحمه الله قال: تدخل في 72 فرقة، ومن خالف عقيدة أهل السنة والجماعة دخل في 2، من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة دخل في 72. المراد بقوله أمتي أمة الإجابة، أي الذين استجابوا له صلى الله عليه وسلم وأظهروا اتباعهم له، 73 فرقة. الناجية السليمة التي اتبعته واستقامت على دينه، واثنتان وسبعون فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع، هم أقسام، وهاتان الفرقتان من ضمن 72، يعني الخوارج والإخوان المسلمين والتبليغ. والشيخ الألباني، وهو من هو معروف بإمامته في السنة والحديث، قال: ليس صوابا أن يقال إن الإخوان المسلمين من أهل السنة، لأنهم يحاربون السنة. وقال رحمه الله أيضا معترضا على قاعدتهم التي وضعها حسن البنا، لهم قاعدة مشهورة وهي: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا فيما بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه التي جمعت الصالح والطالح حتى صار الصالح طالحا بأنه مع هؤلاء. أين الولاء والبراء؟ أين لزوم السنة؟ أين هجر المبتدع؟ هذه الأصول التي عليها السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة متفقون، ذهبت، صهرها الإخوان، يقولون تصهر في بوتقة واحدة فتصير شيئا واحدا. أرادوا أن يخرجوا إسلاما جديدا، ولا تستغرب. يقول الشيخ الألباني: الإخوان المسلمون ينطلقون من هذه القاعدة التي وضعها لهم رئيسهم الأول وعلى إطلاقها، ولذلك لا تجد فيهم التناصح المستقى من نصوص الكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة، يقول الشيخ، هذه العبارة هي سبب بقاء الإخوان المسلمين نحو 70 سنة عملياً بعيدين فكرياً عن فهم الإسلام فهماً صحيحاً، وبالتالي بعيدين عن تطبيق الإسلام عملياً، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. هذا كلامه. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن حكم وجود مثل هذه الفرق التبليغ والإخوان المسلمين وحزب التحرير وغيرها في بلاد المسلمين عامة، فأجاب حفظه الله قال: هذه الجماعات الوافدة يجب أن لا نتقبلها، لأنها تريد أن تنحرف بنا وتفرقنا، وتجعل هذا تبليغيا وهذا إخوانيا وهذا كذا وكذا. لما هذا التفرق؟ هذا كلام الشيخ. هذا كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، ونحن على جماعة واحدة وعلى بينة من أمرنا، لماذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لماذا نتنازل عما أكرمنا الله تعالى به من الاجتماع والإلفة والطريق الصحيح، وننتمي إلى جماعات تفرقنا وتشتت شملنا وتزرع العداوة بيننا؟ هذا لا يجوز أبدا. وسئل أيضا حفظه الله: هل هذه الجماعات تدخل في 72 فرقة الهالكة؟ فأجاب قال: نعم، كل من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة ممن ينتسب إلى الإسلام في الدعوة أو في العقيدة أو في شيء من أصول الإيمان، يعني خالفهم في الدعوة أو في العقيدة أو في شيء من أصول الإيمان، فإنه يدخل في 72 فرقة، ويشمله الوعيد، ويكون له من الذم والوعيد بقدر مخالفته. وسئل الشيخ محمد بن عثيمين، أنا أذكر لأجل تطمئن نفسه المسلم أن هذا نهج العلماء من التحذير منهم. قال سئل الشيخ: هل هناك نصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيها إباحة تعدد الجماعات أو الإخوان؟ لأن هؤلاء يشيعون أن تعدد الجماعات ظاهرة صحية، هم يقولون ذلك وأتباعهم يقولون هذه ظاهرة صحية، يكثر الدعاة إلى الله ويكثر هؤلاء على طريقة كذا وهؤلاء على طريقة كذا. فأجاب الشيخ قال: ليس في الكتاب ولا في السنة ما يبيح تعدد الأحزاب والجماعات، بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. ولا شك أن هذه الأحزاب تتنافى مع ما أمر الله به، بل ما حث الله عليه في قوله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقول بعضهم إنه لا يمكن للدعوة أن تقوى إلا إذا كانت تحت حزب، نقول هذا كلام الشيخ، يقول نقول هذا ليس بصحيح، بل إن الدعوة تقوى كلما كان الإنسان منطويا تحت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، متبعا لآثار النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين. هذا بالنسبة إلى شيء مما ذكره العلماء على هذه الجماعة ونشأتها وتاريخها معروف، ولكني أتكلم على بعض الشيء من خطر هذه الجماعة على الإسلام وعلى المجتمع. كما ذكرنا أنها خطر على الإسلام، خطر هذه الجماعة على الإسلام. كيف على الإسلام؟ لأنه قد يأتي شخص ويقول هي تدعو إلى الإسلام، ترفع راية الإسلام وكذا، نقول هذه دعاوى، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. الصوفية والقبورية والمعتزلة والخوارج كلهم يرفعون شعار الإسلام. وقام علي يخطب الجمعة فقام رجل من الخوارج فقال: إن الحكم إلا لله، فقال: كلمة حق أريد بها باطل. آية حق لكن المراد الباطل. فالخوارج لما خرجوا على أمير المؤمنين عثمان وعلى علي إنما رفعوا راية الدعوة إلى تحكيم الإسلام، وهؤلاء شوهوا الإسلام. أليس هم يدعون إلى تحكيم الكتاب والسنة وتحكيم الشريعة، ولجوا الدنيا وكفروا وفجروا وعملوا هذه الأشياء على من أجل إيش؟ يقولون أجل تحكيم الكتاب والسنة، والناس يقولون جزاهم الله خير ويصفقون لهم. ومعهم ألم يحكموا في مصر فترة مرسي؟ لماذا صوتوا على الدستور؟ لماذا ما أقاموا الشريعة في فترتهم التصويت على الدستور؟ هل يجوز للمسلم أن يصوت على دستور كفري؟ المسلمون في مصر كانوا يعتقدون أن الدستور كفر، الكثير منهم بسبب ما أشاعوه، وكانوا مضطرين إلى التحاكم إلى هذه القوانين لأنهم لا حيلة لهم، فهم كارهوا. فلما أفتوهم ونادوا على التصويت ونادوا على ذلك بحجة أنها مرحلة وأنها كذا، أصبح المسلمون يتسابقون يصوتون، فبعدما كانوا كارهين صاروا مقرين. وهذا هو هذا الأعظم، ولولا الجهل لقيل هذا بكفر لهم، لكنه الجهل ودعاة السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. فهم شوهوا الإسلام، صدوا عنه. هذا الآن الإسلام، هذا التفجيرات والإرهاب وداعش من أين ظهرت؟ وهذه التكفير والمناهج التكفيرية، أول ما ظهر التكفير والهجرة أتبع الإخوان، شكري مصطفى وجماعته من الإخوان، وقتلوا عالما من علماء المسلمين لأنه وزير الأوقاف، الشيخ محمد حسين الذهبي، معروف كتابه عن التفسير والمفسرين من علماء أهل السنة، قتلوه. لماذا؟ لأنه وزير في الدولة، وزير الأوقاف والمساجد. والله عز وجل نهانا عن هذه الأحلاف والأحزاب التي تسبب الصد عن سبيل الله. قال تبارك وتعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ما هذه الأيمان؟ الأيمان الأحلاف. كانت العرب يتحالفون قبيلة مع قبيلة ثم تنقض وتذهب إلى القبيلة الثانية، فنهانا الله قال: أحلافكم هذه التي تأخذون عليها العهود لا تتخذوها دخلا بينكم، بينما بين المسلمين يتحالفون، فتزل قدم بعد ثبوتها. من كان على الإسلام فليثبت على الإسلام، تزل أولا القدم، ثانيا وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. صددتم عن سبيل الله، بعض المفسرين يقول إنه متعدي، وبعضهم يقول إنه لازم. فإذا كان الفعل متعدي، صددتم عن سبيل الله، أصددتم الناس عن سبيل الله بسبب تشويهكم له الإسلام، أو بسبب أنكم صددتم أنتم عن سبيل الله لأنهم اتخذوا الأحلاف والأحزاب والأمور وتركوا الصراط المستقيم، فينال السوء سوء العذاب، وموعودون بعذاب في الدنيا مع ما في الآخرة. كيف في الدنيا؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب؟ عذاب. فهذه الأحزاب ما تأتي إلا بالعذاب. ومن أسباب فسادها على الإسلام أنها خطر على العقيدة. أنا أريد أختصر لأن الشيخ عنده محور وفيه كثير من الفوائد، لكني أريد أن أختصر الكلام. من خطرها على العقيدة، العقيدة الآن لما يكون ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولذلك حسن البنا ماذا يقول؟ يقول: دعوة سلفية صوفية. هو يقول دعوته هذه سلفية صوفية، هل يجتمع هذا يا جماعة؟ هل يمكن هذا؟ الصوفية ما هي؟ إذا بيضحك بعض الناس على الناس ويقول الصوفية القديمة السلفية اللي هي الزهد، هذه ما هي بصوفية. الزهد هي من الإسلام، الله أمرنا بالزهد وأمرنا بالخشوع والإخبات، هذه من الإسلام ليست من الصوفية. إنما الصوفية مذهب مبتدع ضال، طبقات منه ما يصل إلى الكفر، وخاصة في العصور المتأخرة، وخاصة في ذلك الزمان الذي كان فيه حسن البنا. ماذا كان؟ كان على الطريقة الحصافية والشاذرية، حتى الطرق جمع بينهم يخلط، فكيف سيكون أتباعه؟ سيكون على هذا المذهب. ولذلك أنشأ مطبعة وأول كتاب طبعه فيها كتاب إحياء علوم الدين، هذا الذي يحذر منه المسلمون ويسميه علماء المغرب إماتة علوم الدين، ويحرر وأمر بإحراقه، وعلماء أهل السنة يرون أنه من الضلالات. يطبع هذا الكتاب، عجيب. أين كتب السنة والعقيدة؟ بينما الشيخ أحمد شاكر لما طبع المسند الإمام أحمد، طبع صحيح بن حبان، طبع سنن الترمذي، طبع تفسير الطبري، أحمد شاكر محمد حامد الفقي لما أنشأ جماعة السنة ومطبعة جماعة السنة، ماذا أنشأ؟ ماذا طبع؟ طبع كتب ابن تيمية، كتاب التوحيد وفتح المجيد، وعلق عليها، وطبع كتب أهل السنة والتوحيد، طبع المنتقى شيخ للمجد الدين ابن تيمية، طبع مختصر سنن أبي داود. هذا هو هذا الانتصار للإسلام، دعوة إليه. منها من خطرهم على العقيدة أنهم قاموا وأنشأوا فكرة التقريب بين السنة والشيعة، وأنهم لا شيء إلا يسير. ولذلك كان حسن البنا يخطب بين أصحابه، وإذا سألوه قال: دعوا هذه الأسئلة، يقول: نريد الفرق بين السنة والشيعة، لماذا؟ دعوا هذه الأسئلة. فلما ألحوا عليه قال: إنما هي أمور خفيفة ممكن أن تحتمل. كيف خفيفة؟ أن يقول القرآن محرف الشيعي ويكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، ونقول خفيف؟ أمر لا يمكن. الشرك الذي يعبد من دون الله الحسن والحسين وعلي ويعبدون من دون الله، نقول خفيف؟ ولذلك انظر هؤلاء من خطرهم أنهم يحاولون أن يجعلوا الأمر سهلا. مثلا عبد الكريم زيدان من كبار الأخوان المسلمين في العراق، ألف كتاب في أصول الفقه. العجيب أن هؤلاء الناس يدخلون مدرسين في العقيدة وفي الحديث وأصول الفقه وكل هذا والتفسير، وكل هذه تصب في هذا الأمر الذي يريدون. لما جاء وذكر زيدان الشيعة، مذهب الشيعة وأصول الأصولهم في الفقه، قال الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أي إجماع؟ إجماع أبي بكر وعمر والصحابة؟ هذا إجماع يرضون الشيعة؟ هذا الإجماع ما يرونهم شيئا. الكتاب أي كتاب؟ الذي يقول أنه محرف وذهب ثلثا وما بقي إلا الثلث. أي سنة؟ السنة التي ما يعترفون بها، لا يعترفون بالكتب الستة ولا بالمسند ولا غير ذلك. أين كيف يضحك على المسلمين بهذه الطريقة؟ حسن البنا يقول الخلاف بيننا وبين اليهود ليس اختلاف دين ولا عقيدة، وإنما هو خلاف ذكر الله في القرآن أشياء في الاقتصاد، ويذكر أنها آيات الربا وما آيات الربا، يعني أشياء ممكن تحتمل. اليهود ما بينه وبينهم اختلاف في العقيدة، ولذلك تبعهم تلميذهم القرضاوي وقالها، قال العداء بيننا وبين اليهود ليس على العقيدة والدين، إنما هو على الأرض فلسطين. فهؤلاء القوم أفسدوا الدين، مصنفاتهم في العقائد مليئة بالضلالات. كتاب سيد قطب مليء كتب التكفير، وكتاب هذا التفسير يسمونه الظلال، الذي يقول به بعض المغررين من أهل السنة، يقول الصيد في جوف الفرة. أي كلام؟ لما سؤال عن تفسير سيد قطب قال الصيد في جوف الفرة، هذا يدل على أنه ما يعرف هذا الكلام. والمشكلة في النشأة، ولما قيل له سيد قطب يحلق لحيته، ها قال الله يرزقنا شعور قبل الشعر. سهلة يعني ما عندنا شعور. التأويل لأخطائهم مما إن هو ضرر على العقيدة كتبهم. حسن البنا له كتاب العقائد، جاء أخبث مذهب وهو مذهب المفوضة، وجعله مذهب للسنة والجماعة وعرضه لأصحابه، وهم عندهم أي كلمة لحسن البنا مقدسة يحفظونها ويجعلون نبراسا. حسن أيوب لما ذهب إلى الكويت وكان من العلماء، لكنه على مذهب الإخوان والأشاعرة، وألف كتاب في العقائد الإسلامية ذكر فيه التأويل والتفويض والضلال. يقول أحد الخطباء المشاهير أحمد القطان وكذا من تلاميذهم، يقول أني شيخنا أحمد كذا وندرس على شيخنا حسن أيوب. مشكلة هؤلاء أفسدوا العقائد الإسلامية، العقيدة ذهبت. تصور يأتيك شخص متخصص في العقيدة في هذه البلاد المباركة وكذا، وإذا جاء إلى ضلالات هؤلاء تأولها وجد لها الأعذار. طيب، من خطرهم على القرآن والسنة، انظر إلى تفاسيرهم كيف يفهم التفسير من طريقة سيد قطب، كيف هذه الطريقة أصلا الجديدة التي ما سلكها السلف. يعني السلف ما يعرفون يقولوا مثل هذا الكلام، وهم المفسر منهم جامع لجميع الآلات. ما يكون ابن جرير يسمونه الإمام الكامل لكثرة جمعه للعلوم كلها، ما يحسن هذا الكلام، لكن لا يريد هذا الكلام، لا يريد أن يضل الناس، يريد أن يتبع طريقة السلف. كذلك ما يدس فيه من التكفير والأشياء الخطيرة، يعني هل تتصور أن مؤلفات سيد قطب يذكر فيها القدح في الأنبياء، في نبي الله موسى، ويقول كان عصبي المزاج كيف يستطيع شخص يقول هذا أستغفر الله ويقدح في معاوية بن أبي في عثمان؟ يقول لما كبر خرف وأصبح يلعب به مروان بن الحكم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم تقول له هذا الكلام؟ الخليفة الراشد نسيت أنه راشد مأمورون باتباعه. ويقول عمرو بن العاص معاوية وعمرو بن العاص ومرضوا على النفاق تعودوا عليه يديرون لا أعوذ بالله، كيف هذا يكون الكلام؟ رجل لو كان في نفسه إجلال للإسلام، رجل بعث في وزارة المعارف إلى أمريكا لدراسة طرق التدريس وكان إلى درجة الإلحاد، كان يكتب مع الملحدين ثم أسلم ورجع إلى الإسلام. هو هذا، هذه سيرة اقرأوها، سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد، المفتون به صلاح الخالدي مفتون بهذا الرجل. انظر إلى هذا، ذهب إلى أمريكا ورجع داعية. كيف هذه الأشياء ضع عندها علامة استفهام؟ من خطرهم على الحديث النبوي وتفسير الحديث. انظر ماذا كتب، وعلى أصول الفقه انظر ماذا كتب القرضاوي عن الحديث النبوي، لماذا هؤلاء القوم؟ وانظر ماذا كتب محمد الغزالي في السنة عن السنة، وقدحهم في السنة شيء يصعب على الإنسان أن يقرأه، فضلا عن أن يرضى ويتأول لأصحابه. ماذا كتب الترابي، حسن الترابي في السودان؟ أنا نسينا نقول لما يحكمون الشريعة، لما أقاموا دولتهم في السودان إخوان المسلمين وثاروا أقاموا الشريعة؟ ما أقاموا الشريعة. لما في تركيا أقاموا الشريعة؟ ما أقاموا الشريعة. لما استولوا في أفغانستان ذاك الأيام وصارت لهم أقاموا شريعة؟ ما أقاموا شريعة. رجعوا إلى أهل السنة وقتلوا أهل السنة في كنر كلهم. الأحزاب هي سبعة، ستة إخوانية صوفية، واجتمعوا كلهم على حرب أهل السنة السلف في كنر وقتلوا الشيخ جميل الرحمن وأصحابه. لماذا؟ لأن الشيخ قال أنا أريد أقيم السنة. حرب على الإسلام ليسوا سهلين. الترابي ألف كتاب التجديد في الدين، مسخ الإسلام مسخا ويسخر من الأحاديث النبوية. وكيف يقول أتبع هذا الحديث؟ لا، يقول أنا رجل من المعاصرين العلماء الكذا في الدنيا مقدم على قول الرسول، لأن الرسول يتكلم كذا إلى جيل، نعوذ بالله. القرضاوي كل هؤلاء يؤلفون، سلطوا سهامهم إلى السنة على السنة، القدح في الحديث النبوي وأن حديث الأحاد لا تقبل في العقيدة. هذه مصيبة على الأمة. ولماذا يكتبون في هذا الوقت ويأتون إلى هذه الأشياء؟ لأجل أن تفهم أيها المستبع لهم أن السنة مرنة. يعني مثلا أضرب لكم مثال، حديث في صحيح مسلم، اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ما خصومة القوم مع هذا الحديث؟ تجده في الكويت يسخر منه طارق السويداء، يخسر بطريقة، يقول أنا، يقول لي أسلوبها يعني يصعب علي أقوله بلهجته وأسلوبه وسمخرته أو تمسخره، لما يقول لك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. أنا لا أفهم الدين بهذه، أنا لي فلسفة في فهم الدين، الدين إن قام الحاكم عدل وكذا وكذا أطيع. هذا مذهب الخوارج، الذين يقولون خام عدل، معتزل الخوارج. إجماع أهل السنة أنه وإن جار وظلم، وهذه النصوص عليها الكتاب والسنة. فيأتي هذا ويعرض، إيش مشكلة لما يأتي واحد آخر ويقول ما له علاقة في الحديث، تخصص تفسير ويخب عليه شهادات اللي روجوا ربعهم حتى يصيرون أساتذة الجامعات الكبار. هذا نعرف الأشياء. فيأتي ويقول والله هذا الحديث تبين لي أنه حديث ضعيف. من أنت تبين لك؟ أنت مسلم، هذا رواه مسلم في صحيح، صححه العلماء. وآخر يأتي إلى الحديث، هذا رجل عنده علم في الحديث، لكن لما جاء عند هذا الحديث قال وهذا الحديث وإن كان في إسناده كذا وكذا ولكنه يصح بكذا. ما شاء الله عليك، لماذا تذكر إن كان في إسناده شيء؟ انقطاع بين فلان، لماذا هذه الفلسفة كلها ليه إذا كنت تعتقد أنه صحيح؟ لأجل أن يشك السامع ويصبح في نفسه شك. ولما يأتي يشرح السنن ويعلق عليها، لما يأتي إلى باب في السنة باب السمع والطاعة يسكت حتى يفرغ من هذه الأحاديث. ليش؟ أين العدل في شرح السنن؟ أقل شيء يبين للناس، إذا كان عندك فكر خلى الناس يعرفونه. فهؤلاء خطر. كذلك من خطرهم على الشباب، من خطرهم على الشباب الانحراف، الغلو. هذا الغلو الذي يوجد، شاب يأتي ويقتل أباه وأمه وخاله وعمه وابن عمه ويذهب ويقول ويقتل، من أين خرج؟ خرج من كتب سيد قطب وكتب هؤلاء التكفير. هذه حقائق. كذلك الانحراف عن الوسطية إلى الباطل. كثير من أتباعهم صار خلو الصدر، هو متدين في الظاهر، أتاهم غرة وأخذ من المراكز الصيفية وأخذ من بعض الأشياء والحلق، وربي على عدم العلم. سأضرب لكم قصة أحد التكفيريين المشاهير. يقول كنت في الكويت، هو أصله أردني أو فلسطيني في الكويت، ومع جماعة الإخوان، ولا أدري يقول أني معهم، ما يدري. ثم اتجهت إلى طلب العلم وحرصت على طلب العلم. وقال وكان عندنا شاب مدرس حلقة يأخذنا ويقرأ لنا آيات ومواضع من تفسير ابن كثير ومن تفسير الظلال. ويقول وكان شيخه سيد عيد في الكويت، تلميذ سيد قطب صاحبه متخفي. قال وكان شيخنا سيد عيد يصر على أن أقرأ كتب سيد قطب، كان يقرأها ويشرح لي مواضع من الظلال. يقول المهم كان عندي شغف إلى طلب العلم، فلما رأوني أذهب إلى مجالس العلم طلبني محمد سرور زين العابدين. محمد سرور زين العابدين كان في الكويت صاحب شيخ السرورية. السرورية هي بنت الإخوان، كانوا في فترة من الفترات بينهم انشقاق وبينهم شيء، ثم الآن صاروا شيئا واحدا، رجعت البنت إلى أمها، لأن الفكر الإخواني كله اتجه إلى الفكر السروري القطبي، تحول إلى مرحلة. يقول فلما طلبني وقال لي ماذا تريد؟ قلت أريد أن أدرس. قال ماذا تريد؟ قال أدرس كتاب التوحيد. قال أنا أشرح لك كتاب التوحيد. قال ويجعل لي درس خاص حتى لا يذهب إلى غيره. الوحيد يقول الذي درسني كتاب التوحيد هو سورة زين العابدين، هو هذا. وتعرفون عن طريقتهم في تدريس العقيدة. ولذلك بعضهم وإن كان في الآخر الظاهر أنه تركهم، يقول وجدت أن كتب العقيدة جافة. هل ترى هذا الكلام سورة زين العابدين يذكره في كتابه دعوة الأنبياء، يقول كتب العقيدة جافة كتبت إلى غير جيلنا كذا. وأخذ يتكلم لما ذكر للشيخ ابن باز قال هذا خطير، كلام خطير في قدح في العقيدة. وهؤلاء ليس عندهم تعظيم في الحقيقة لأهل العلم ولا للعلم ولا للقرآن، بل تعدى الأمر. ماذا قال القرضاوي؟ قال لما انتخابات، قال لو نزل الله من السماء وعرض نفسه انتخابات ما أخذ 100%. تعالى الله. ولما عرضت هذا الكلام على الشيخ ابن عثيمين قال هذه ردة، كيف يقول هذا الكلام في حق الله؟ كذلك من ضررهم أو خطر هذه الجماعة كما قلنا لكم على الأمة كلها بسبب التفرق والاختلاف وتسلط الأعداء وتنازع فيما بين الأمة، التشويه، التنازع هذا الذي يحصل، الثورات هذه الذي حصلت بأي شيء حصلت، إنما بثورات الأخوان وكلامهم وكتاباتهم وما يروجون لها، حتى حقد الناس على ولاة أمورهم حقدا عظيما وانفجر، ويأتي الأعداء ويقولون الأمر كذا نحن نصلح ويتسلطون. هذا فساد دمار. كذلك على الجماعة، ما يحصل بين جماعة المسلمين من التفرق والتباغض والخروج، وكذلك على العلم، خطرهم على العلم، لا تجد عندهم علما نزيها صحيحا. انظر الآن، انظر إلى الفتاوى التي تخرج من زعمائهم مرة كذا ومرة كذا، يعني مثلا القرضاوي مرتان يمدح الشيعة وكذا وكذا، ثم لما صار الأمر شديد ووجهه ولي نعمته قال أنا كنت مخطئا، علماء السعودية أعلم مني بهم، ثم رجع يمدحهم ويقول أنا معهم، إيران، من يحارب إيران أنا معها. هل هذا عالم يتق الله فيما يقول؟ فقط نقطة واحدة أو جملة واحدة حول مسألة خطرهم على العلم. هؤلاء القوم فيهم إبراز من ينفعهم ولو كان ضحل العلم، وأن يكون مقدما وأن يصدر الفتاوى. والعلماء قديما ولا زالوا يقولون المفتي الماجن يحجر عليه، والماجن يقولون هو الذي يفتي بالرخص يحجر عليه يمنع، فكيف إذا كان صاحب ضلالة وبدعة؟ سأضرب لكم مثال في شيء واحد يخدمهم في موضوعه، وهي مسألة العمليات الانتحارية، تفجيرات. انظر إلى الفتاوى، علماء السنة يقول لك انتحار ولا تجوز، قتل للنفس، وأخذا بظواهر النصوص التي دلت على ذلك. هؤلاء يقول لك إذا أفتى، مثلا القرضاوي في فتاوى عجيل النشمي في بحث له في مجلة الكويتية، مجلة الشريعة في الكويت، يقول لك القول الأول كذا القول الثاني كذا، وهو والصواب أنه يجوز إذا كان بأمر الجماعة، يجوز إذا كان بأمر الجماعة، إذا رأت الجماعة ذلك جاز، وإلا غير ذلك لا يجوز لأنه انتحار، وإذا رأت الجماعة ليس بانتحار. ليش الجماعة؟ يعني العادة قضيات الانتحارية هي تكون في المعركة مع الكفار، يكون الرأي يرجع إلى القائد، قائد الجيش يقدر أنها ضرورة أو عدم ضرورة، احتياج أو غيره أو ذلك. يعني إذا رجعنا الجماعة، إيش الجماعة؟ لازم المرشد العام هو الذي يفتي بذلك. هذه والله من مصائب على العلم، ولذلك كثر في ذلك هذا الجهل وكثر انحراف والفتاوى الشاذة. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأشكر لكم صبركم علي وصبر الشيخ محمد، وعنده علم كثير، لكني أنا الظاهر أني نسيت نفسي، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم في هذا الإيضاح والبيان، ولا شك أن الموضوع يحتاج إلى وقت أطول، وهذا اختصار على ما ذكره الشيخ، خطرهم على الإسلام وخطورتهم على العقيدة بإدخالهم الشرك وتقريبهم بين السنة والشيعة، وخطرهم على العلم، وكذلك خطورتهم على الشباب وعلى الأمة. أيها الكرام، ننتقل إلى المحور الثاني مع فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي، يحدثنا عن أساليب تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي على المجتمع، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي سهل لنا من يبين لنا السنن ويحذرنا من البدع والمعاصي، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل تركتكم على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فقد سمعنا ما يفيدنا جميعا من فضيلة الشيخ سعد في هذا الموضوع المهم، فجزاه الله خيرا ونفع بعلمه. ونعم، قد استفدنا كثيرا مما أسمعنا به من أقوال وأفعال هذه الجماعة، تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، الذين ظهر شرهم وفسادهم وبان لنا ولله الحمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. من فضل الله عز وجل علينا إقامة هذه البرامج الدعوية التي فيها بيان لمذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة، وفيها تحذير من المناهج المخالفة لأهل السنة والجماعة. وما هذه الجماعة إلا من تلك الجماعات المخالفة لأهل السنة والجماعة، كما سمعتم من فضيلة الشيخ حفظه الله. فالتوعية قائمة ولله الحمد من وزارة الشؤون الإسلامية، ممثلة في فروعها بالمناطق، وإدارة فرع منطقة جازان مشكورة تقدم جهودا عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يثيبهم على ذلك. ودولتنا وفقها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، يولون هذه البرامج عناية ورعاية، ويحثون الأئمة والخطباء والدعاة وطلبة العلم إلى بيان المنهج الحق الذي يجب أن يتبع، وإلى التحذير من المناهج الباطلة، ومنها هذا المنهج الباطل المفسد، تنظيم الإخوان المسلمين، وقد جعلته الدولة وفقها الله ضمن قائمة المنظمات الإرهابية التي عثت فسادا في العالم كله، وطال بلادنا شيء من عبثهم وفسادهم، ولكن بفضل الله عز وجل تنبه ولاة الأمر لهذا الأمر، وبينوا خطرهم، وبينوا أنه يجب على العلماء وطلبة العلم أن يبينوا هذا الخطر وأن يحذروا من هذا المنهج. وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى علينا أن تبين لنا السنن ويحذر من البدع. وما ذكره الشيخ من الخطر يتضمن أساليبهم التي انتهجوها في المجتمعات، سواء في ذلك المجتمع الذي نشأت فيه أو في سائر الأقطار، فهي جماعة من أساليبها الخطيرة إحداث البيعة، فإمامهم وزعيمهم يقر هذا ويقول أركان بيعتنا 10، وهذه البيعة باطلة، لا مستند لها من كتاب أو سنة، بل نصوص الكتاب والسنة تردها، ويكفيها شرا أنها بدعة محدثة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وسلفنا الصالح يرون أن البيعة الشرعية تكون من أهل الحل والعقد، ينصبون عليهم إماما ويسمع له ويطاع، ولا يجوز الخروج عليه بحال. أما هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، فهم لا يرون ذلك، ولا يرون السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، بل عندهم ما قرروا شيئا وأصلا عظيما عندهم، أنه لا توجد جماعة إسلامية على ظهر الأرض يقودها إمام. ومن هنا ينبني على هذا القول وهذا القرار منهم أنه لا اعتراف بحاكم مسلم ولا بولاية شرعية. فهذا الأسلوب من أخطر أساليب الإخوان المسلمين، ونحمد الله عز وجل أننا في بلدنا المملكة العربية السعودية في ولاية شرعية نسمع ونطيع لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولاية شرعية بايع المسلمون هذا الإمام وبايعوا ولي عهده على الكتاب والسنة، فانتشر الخير ولله الحمد. حكمت ووجدت المحاكم الشرعية وأقيمت الحدود، وصار الناس ينهلون من هذا الخير من مواطنين ومقيمين وزائرين، فنجد الأمن في ربوع بلادنا، ونجد الخيرات في كل مكان، ونجد من النعم ما لا تعد ولا تحصى. كل ذلك بفضل الله، ثم بفضل هذه الولاية الشرعية علينا، فنحن نفخر بذلك ولله الحمد، ونثبت على ذلك، ونعلنها صريحة بأننا يجب علينا الوفاء بهذه البيعة، وأن هذه البيعة هي البيعة الشرعية. وأما بيعة الإخوان فيما بينهم فهي باطل وأمر فاسد ومفسد للمجتمعات، فيجب الحذر منهم ومن بيعتهم، وألا يصدقون في قولهم بأنها بيعة على الدعوة، فهذه من أساليبه الماكرة، مثل قولهم عن التحزب الذي ذكره فضيلة الشيخ وفقه الله، إنما هو عبارة عن تنظيم، عبارة عن تنظيم للدعوة وللجماعة في البلد، وهذا أمر مردود عليهم، بل هو تحزب وتفرق للأمة. وسمعتم فتاوى العلماء، وكثيرة هي فتاوى العلماء في ذم التحزب وذم الفرقة، لأن الله عز وجل أمرنا بالاعتصام: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن أساليبهم دعوتهم إلى المظاهرات والاعتصامات، ويقولون هي من سبل الدعوة، وكذبوا في ذلك. هذه المظاهرات كما يسمونها سلمية، في البداية سلمية ولكنها تخريبية، تثير الفوضى والاختلاف والظلم والإيذاء، ويكون فيها الاختلاط، ويكون فيها الشر المستطير، فأين هي من سبل الدعوة؟ منهج الدعوة توقيفي، سبله ووسائله والغاية منه. يجب علينا أن نحذر هذا الأسلوب الماكر، فإنه يحدث الفوضى، وديننا دين الانضباط كما ذكر ذلك العلامة الفوزان حفظه الله. ومن أساليبهم إسرافهم في الإنشاد، ويسمونه أناشيد إسلامية. أين هي من الإسلام؟ وما هو الدليل على أن هناك دليل على أنها إسلامية؟ هذا افتراء على دين الإسلام، وإدخال شيء فيه ما ليس منه. فليست هناك أناشيد إسلامية، وإنما هي صد عن قراءة القرآن وعن قراءة كتب أهل العلم والمعرفة التي تبين للناس أمر دينهم حتى يعبدوا الله على بصيرة. فيجب الحذر من هذه الأناشيد، ويقولون مكرا بأنها بديل عن الأغاني الخليعة. البديل هو قراءة القرآن، ما قرره الله عز وجل في كتابه من تلاوة آياته، وما حثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكر لله تعالى، ومن الإقامة لفرائض الإسلام وواجباته وسننه. فنشغل أنفسنا بما يفيدنا وعلى مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أحث نفسي ثم أحث إخواني على أن نلزم منهج السلف الصالح الذين أمرنا باتباعهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الخالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. نترسم خطاهم عقيدة وشريعة، خلقا وسلوكا ومنهجا، وهذا لا يكون إلا بمعرفة هذا المنهج. ومعرفة هذا المنهج لا يكون إلا عن طريق العلماء الربانيين الذين استمدوا علمهم من كتاب ربنا ومن صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأذكر إخواني وأبناءنا جميعا، نذكر أنفسنا بأن علينا طلب العلم الشرعي بجد وعناية، وأن نحذر هذه الفرق والجماعات المخالفة لمنهج السلف الصالح، حتى نسير على الطريق المستقيم الذي بيّنه لنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يرزقنا شكرها، وأن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير. أسأل الله أن يوفقه ويوفق ولي عهده لكل خير، وأن يعز بهما دينه ويعلي بهما كلمته، وأن يجعلهما يسعيان في صالح العباد والبلاد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأشكركم أيها الإخوة على حسن إنصاتكم، وأشكر المقدم وفقه الله، وأشكر الجميع، وأسأل الله التوفيق لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ على هذا الإيضاح والبيان. ذكرتم حفظكم الله أن من أساليب هذه الجماعة إحداث بيعة على البيعة الشرعية القائمة، وهذا الأمر لا شك على أنه مبني على عدم رؤيتهم صحة بيعة الحاكم المسلم. ومن أساليبهم دعوتهم إلى المظاهرات والاعتصامات، ويجعلونها من الدعوة الإسلامية، وكذلك انتهاجهم للأناشيد وجعلها من الإسلام وهي ليست من الإسلام في شيء. وكما سمعتم أيها الحضور الكرام أن هذه الجماعة
أسها وأصلها مبني على باطل، فما بني على باطل فهو باطل، فليس عندهم إلا الشر والفساد والدمار والتخريب، وليس عندهم إلا إضلال المسلمين وإخراجهم من المنهج الحق، منهج النبوة، إلى منهج الضلالة والبدعة. وكما سمعتم على أنهم من كل فرقة أخذوا أصلاً وأساً بنوا عليه هذه مذهبهم الفاسد الباطل، فنسأل الله أن يعيذنا ويكفينا شرهم وأن يهدي ضال المسلمين. لا يسعنا أيها الكرام في نهاية هذه الندوة إلا أن نوجه الشكر لله تعالى أولاً وآخراً وظاهراً وباطراً وباطناً، ثم نشكر ولاة أمرنا على ما هيئوا ويسروا لنا مثل هذه اللقاءات، ونوجه الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وكذلك نثني بالشكر لفرع الوزارة بمنطقة جازان وعلى رأسها فضيلة المدير العام الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، وكذلك فضيلة مساعده الشيخ موسى الخبراني. ونشكركم أيها الإخوة الكرام، وكذلك نشكر مدير إدارة المساجد بأبي عريش على اهتمامه، ونشكر كل القائمين، وفقنا الله وإياكم لكل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.